بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مصدر تلقي العقيدة بين السلف الصالح وغيرهم، وضمت 7 محاضرات هي: مصدر تلقي العقيدة عند السلف الصالح ومنهجه في الاستدلال، مصدر تلقي العقيدة عند العقلانيين، خبر الآحاد وحجيته في العقيدة، مصدر تلقي العقيدة عند بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة، الصوفية ومصدر تلقي العقيدة عندهم، أسئلة وأجوبة في موضوعات العقيدة، وأخيرا مصدر تلقي العقيدة عند الباطنية. والآن مع المحاضرة 4 وهي بعنوان مصدر تلقي العقيدة عند بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة للشيخ سعيد بن مبارك آل زعير.
الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع المحاضرة 4 في هذه الحلقة التعليمية والتي سبق أن أخذنا فيها منهج السلف في تلقي العقيدة، ثم منهج العقلانيين وطريقتهم في الاستدلال، ثم خبر الآحاد. ونحن هذا اليوم مع موضوع هام، لأنه ضرب بأطنابه في المجتمع المسلم، وانتشرت في المجتمع المسلم وفي أمة الإسلام كثير من الاتجاهات الفكرية، كثير من الاتجاهات الفكرية والتي بعضها تطرف كثيرا حتى خرج عن دائرة الإسلام. وكلما اقترب أصحاب الاتجاهات إلى منبع العقيدة وإلى منهج السلف، كلما كانت طريقتهم أقرب إلى هذا الدين وإلى هذه العقيدة. نحن في هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مبارك آل زيد، الأستاذ المشارك في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فباسمكم جميعا أحييه وأشكره على مشاركته وأشكره على جهوده الطيبة في مجال الدعوة وفي مجالات العلم وفي مجالات التوجيه لأصحاب الاتجاهات الفكرية، فحياه الله وأهلا وسهلا به، وجزاه الله خيرا على ما قدم ويقدم في مجال الدعوة الإسلامية. فإلى فضيلته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمعرفته على بصيرة، وأن يجعلنا من أهل العقيدة الصافية المهتدين بهديه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما موضوع هذه الجلسة في مصدر تلقي العقيدة عند بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة، فهو في الحقيقة موضوع كبير، ولا أتوقع أن حلقة أو اثنتان أو ثلاث أو حتى درسا يستمر شهرا أو سنة يفي بهذا، ولكن سنأخذ منه إشارات، وأعدكم إن شاء الله بأن نعمل على عقد درس أسبوعي فقط في الاتجاهات الفكرية المعاصرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرتنا وأن يعرفنا هؤلاء الضالين على بصيرة لنتقي شرهم. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ينقض الإسلام عروة عروة عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ألا إن الجاهلية قد ضربت بأطنابها، وأتانا من الجاهلين المحدثين أشر مما جاءنا من جاهلية أبي جهل ومن معه من الكفار. وأبدأ بإيجاز، فأتحدث في مفهوم العقيدة، ما المقصود بالعقيدة؟ العقيدة هي بيننا إذا تحدثنا، أو في العلوم إذا تعلمنا، من أشرف العلوم، ولكن ما مفهومها؟ ماذا تعني؟ ماذا نعني بها؟ الحقيقة أن العقيدة علم عرفه الإنسان عن شيء وانعقد فيه، أصلها في اللغة شيء تعرفه
ووصل عندك من الوضوح فيه درجة إلى أن انعقد في نفسك واطمأن إليه فؤاد. هذا من حيث المفهوم. لكن عندما نرى ما المقصود بها نقول أنه ما استقر في نفوسنا من علم استقرارا راسخا وانعقدت أفكارنا وعقولنا على معرفته معرفة غير قابلة للشك وانعقدت عواطفنا عليه انعقادا يصرف أفعالنا وحركاتنا وحبنا وبغضنا بطريقة شعورية أو لا شعورية، متى بلغ بنا العلم بهذه الأشياء، وأقول الأشياء، متى ما بلغ بنا العلم بهذه الأشياء تلك الدرجة فإنه يسمى عقيدة. ما العلاقة بين العقيدة والسلوك؟ العقيدة علم انعقد في نفسه، انعقد عليه فؤادك، ما علاقة هذا بعملك وبممارساتك وبسلوكك؟ الحقيقة أن سلوك الناس في غالبه وفي معظمه انعكاس لما يعتقدون في نفوسهم. فإذا استقرت العقيدة الصحيحة في النفوس كان السلوك الذي ينبني عليها سلوكا صحيحا مهتديا بهدي تلك العقيدة الصالحة. وإن كانت العقيدة ضالة منحرفة بعيدة عن الهدى فاستمار سلوك منحرف. وهذه تكاد تكون من المسلمات عند العلماء وعند المعنيين بهذه المعارف، حتى وإن لم يكونوا من علماء الشريعة، بل حتى علماء النفس وعلماء الاجتماع يرون أنه إذا انعقد في نفس الإنسان شيء فإنه يتحول إلى سلوك له بعد حين قرب أم بعد. هذه المعلومات التي نقول أن معرفتنا بها إذا زادت وتكرست تحولت إلى عقائد ثم وجهت سلوكا. كيف يعرف الإنسان؟ كيف يتعلم؟ أعني كيف تأتيه المعرفة؟ ما مصادرها؟ الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا، خلقه الله سبحانه وتعالى وهو لا يعرف شيئا، لكن الله زوده بجهاز الإدراك، هذه الحواس التي يدرك بها. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. حقيقة نفسية، حقيقة علمية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لا يعلمون شيئا وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ ليدركوا حقائق هذا الكون ويعرفوا حقائق هذا الكون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الحواس هي وسيلتك للمعرفة، تتعرف من خلالها على الأشياء، على هذا الكون، على سنن الله في هذا الكون، وتتعرف بوجدانك وببصيرتك أن هذا الكون لا يمكن أن يكون عبثا، وأن له مدبر، وأن له خالق. وسوف نستعرض أيضا الدرجات التي يصل بها مستوى اليقين عند الإنسان، والسبل التي تصل منها المعرفة اليقينية إلى الإنسان. ولكن قبل أن نصل إلى هذا نقول إن العالم، وأعني بالعالم ما ندركه حولنا أو ما يحيط بنا ولا ندركه، عالمان قسمهما رب العالمين إلى قسمين: عالم الغيب وعالم الشهادة. أما عالم الشهادة فهو الذي نستطيع بحواسنا أو بالوسائل التي تقوي حواسنا أن نتعرف عليها وندركها، وهذه مادة مشاعة للمسلم وللكافر، يتعرف على هذا الكون، على سنن هذا الكون، على ما خلق الله في هذا الكون. والمؤمن يتعرف من خلال هذه المعرفة إلى من دبر هذا الكون، إلى من خلق هذا الكون، إلى من أحكم هذا الكون. أما غير المسلم فله طرق أخرى يتعرف على هذه الأشياء، ربما ليصل إلى إنسان الذي خلقه. فإن الكثير من الضالين يقولون إن هذه الأشياء محكومة بسنن ومستغنية بنفسها وليس لها مدبر، وذلك ضرب من ضروب الضلال الكثيرة التي لن تكون موضوعا لحديثنا. المعلومات التي تصلنا أو نبحث عنها والتي تشكل تصوراتنا ومعلوماتنا وأفكارنا وأخيرا معتقداتنا تصل إلينا من عدد من الطرق. هذه الطرق طرق تفيد اليقين، وطرق تفيد غلبة الظن، وطرق ما هي إلا أوهام وشكوك وتقاليد. أما الطرق التي تفيد اليقين فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يهمنا فيها وهو أهمها عندنا نحن المسلمين هو الخبر الصادق. الخبر الصادق، وهذا الخبر إذا تأكدت من صدقه أفادك علما يقينيا، ثم أفادك بعد ذلك عقيدة الراس. الطريق الآخر من طرق اليقين هو الإدراك الحسي، أن تشاهد الشمس تخرج كل يوم وتغرب، أن تشاهد هذه المخلوقات، أن تشاهد هذه الأمطار، أن تعرف أن تحتك أرض وفوقك سماء، أمور تدركها فتفيدك أيضا علما يقينيا، ثم تنعقد في نفسك حقائق عنها. الطريق اليقيني الثالث، والتركيز مقصود، الطريق اليقيني الثالث هو الاستنتاج العقلي. الاستنتاج العقلي هو أن تتعرف من خلال أمور مشاهدة هل أن وراءها شيء، لكن هل أن تبلغ درجة اليقين الذي تعرفه بالخبر الصادق، ولن تبلغ درجة اليقين في الأمور التي تحيط بها في حواسك. استنتاج عقلي أحيانا يصل إلى اليقين، وأحيانا عند بعض الآخرين من أصحاب السيارات الفكرية الأخرى يجعلونه السبيل الأول، يسبق الحس ويسبق ما قبل الحس وهو الخبر الصادق، بل يعيدون الترتيب ليكون المنطق العقلي مقدما على النقل الحسي، ولعل هذا جزء من دروسكم التي مضت سابقا. الطريق الآخر الذي يفيد غلبة الظن هي نفس هذه الطرق، الخبر الذي لم يبلغ درجة اليقين فيعطيك غلبة الظن، وكذلك الأمور المشاهدة التي تدركها بحواسك أحيانا لا تحيط بها الإحاطة الكاملة، فتعطيك علما ظنيا يعطيك معتقدا مظنونا فيه، وكذلك الاستنتاج العقلي. الطريق الثالث طريق الأوهام، طريق الشكوك، طريق الظنون، طريق الشبه، وهو يطبق في عالم الغيب. وعالم الغيب معشر المسلمين هو ما حجبه الله سبحانه وتعالى عنا. نعرف أن هذا الكون ليس كونا خاصا بالإنسان، بل خلق الله سبحانه وتعالى فيه أشياء، وأقول خلق الله لأنني أؤمن بهذا. وممن يشاركنا في هذا الكون من البشر من لا يعترف بأن لله خلقا في هذا الكون، وإنما هي محض صدف، لكن أقول أن هذا الكون الذي يشاركنا فيه مخلوقات وعوالم، منها عوالم لا نحس بها، فما هو مصدر علم فيها؟ مثلا عالم الملائكة، عالم الجن، أخبار الآخرة، روح الإنسان التي في داخله بين جنبيه لا نستطيع أن ندركها بالحواس، ولا نستطيع أن نستنتجها عقلا، لأن العقل والمقدمات والنتائج تقيس الأشياء على أشباهها وليس لهذه أشباه. فما المصدر؟ لا نستطيع أن نجد مصدرا يقينيا إلا أحد هذه الثلاثة، إما أن نحيط بها وأن تكون تحت حواسنا ومدركاتنا، أو أن نستنتجها عقلا بمقدمات ونتائج ونقيسها على أشباهها ولا أشباه لها، أو أن نقف عند الدليل أو عند الطريق الذي هو النقل الصحيح. وهذه الجزئية التي تعتبر طريقا من طرق وصول المعلومات وارتفاع مستوى المعلومات إلى أفكار وارتفاع مستوى الأفكار إلى معتقدات، عندما نطبقها نجد أن بيننا وبين الكثير ممن يدعون الإسلام والكثير من المسلمين خلاف شديد في هذه المعلومة. ما المصدر الذي أثق به عن عالم الغيب؟ أنا لا أثق إلا بالخبر الصادق الذي جاء من مصدر صحيح، ومكانة عقلي هي في التأكد من أن هذا الخبر صادق. أتأكد عقلا أن هذا القرآن وحي من الله، وأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. هذه وظيفة العقل. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وظيفة عقلي فيها أن أعرف سندها وكيف وصلت، وأتأكد من ذلك وأحكم على صحيحها من ضعيفها. أما أن أظن بأن عقلي سوف يعطيني معلومات عن عالم الغيب، فذلك والله محض الافتراء ومحض الشكوك ومحض الأوهام، وإن كانت هذه الشكوك والأوهام والظنون هي معتقد الكثير ممن يخالف منهج السلف في العقيدة. ليس عندهم طريقا يقينيا، لا حسيا ولا عقليا ولا نقليا، فهم يعيشون مع الأوهام والظنون، ويشبه حالهم حال المشركين القدامى الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء لا يقولون آباءنا، وإنما يقولون أساتذتنا، أكابرنا، مفكرون، فلاسفتنا، إلى غير ذلك، فهم لا يقولون آباءهم. من هذه الفرق أو من هذه المجموعات التي نختلف معها في منهج التلقي عن عالم الغيب العلمانية بكل فصائلها. وعندما أقول العلمانية بكل فصائلها فلا أعني علمانية الغرب، فإن الكثيرين ممن يتحدثون الآن عن العلمانية إذا سمع كلمة العلمانية تصور أننا نتحدث على ثورة الأوروبيين على الكنيسة في القرن السابع عشر، أولئك الذين شبثت عقولهم وأفكارهم كنائسهم فثاروا عليها وطلبوا التحرر من ظلم الكنيسة. تلكم علمانية أوروبا، إنما أعني علمانية العرب، علمانية العالم الإسلامي، العلمانية في العصر الحديث. هذه العلمانية ترفض المصدر الذي نعتمد عليه في النقل، ترفض السند الرئيس الذي نعتمد عليه في عقيدتنا، ترفض أن يكون الحكم للقرآن ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هو مسلم ومن أبوين مسلمين ويعيش بين المسلمين، فهل يسوغ منه أن يعلنها هكذا، أنه يقول يرفض القرآن؟ لا، هم لا يعلنون هكذا، وإنما هناك مناهج كثيرة وطويلة وعريضة وأساليب يعلنونها صراحة ليتخلصوا فيها من النصوص، ولعل من الشواهد التي ستمر معنا ما يبين شيئا من ذلك إن شاء الله، والبقية كما وعدتكم في جلسة أخرى إن شاء الله. العلمانية بفصائلها المختلفة ترفض القرآن والسنة كمصادر ثابتة صحيحة تحكم في فكر الإنسان وعقيدته، وينبني على هذا رفض تحكيم الوحي الإلهي في شؤون الحياة كلها. وقد كانت المقابلة بين العقل والنقل، تعرفون هذا يا من درستم العقيدة، المقابلة في العصر العباسي وفي العصر الأموي كانت بين العقل والنقل. ناس يسمون أنفسهم أصحاب العقول ويسمون أهل السنة أصحاب النصوص، أهل النص وأهل العقل، هذه كانت المقابلة. وتطورت في العصر الحديث إلى شيء آخر ليس هو النقل باسمه ولكنه شيء آخر، صارت بين العلم التجريبي وبين الوحي. وفي وقتنا الحاضر المقابلة وصلت بين المعرفة الإنسانية والوحي الإلهي، بين علم الله وأهواء البشر. المقابلة الآن التي كانت بين الوحي وبين العقل أو بين النقل والعقل وصلت الآن بين الوحي وبين أهواء البشر. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن لينظم لنا حياتنا كلها، ولن ينظم القرآن حياة أحد إلا من يعتقد بصحة القرآن، هذا أولا. ومن يرسخ القرآن في نفسه حتى يسلك السلوك الذي يدعو إليه القرآن كما قلنا في بداية الحديث، معلومات تترسخ حتى تصبح حقائق ثم توجه سلوك البشر. الذين يرفضون القرآن أصلا أو لم يرسخ هو كعقائد في نفوسهم، هل يقبلون أن ينظم القرآن حياتهم؟ لا، حقيقة أنهم يرفضون أن يكون القرآن هو المنظم. القرآن مرفوض من فصائل العلمانية أن يكون منظما للحياة. أحسن العلمانيين حالا يقول الشريعة والقرآن والسنة مصدر من مصادر المعلومات، لكن ماذا يعني مصدر؟ بمعنى أن البداية والنهاية تعود إلى عقوله، ينظر في القرآن، ينظر في السنة، ينظر في الفلسفة، ينظر في أفكار الآخرين، ينظر في الكون، ينظر بمنطقه العقلي، كل هذه المعلومات ينظر إليها، وما أعجب عقله بل ما اتفق مع هواه أخذ. هذا أحسن العلمانيين حالا، وإلا فمنهم من يقول لا للقرآن ولا للسنة رفضا صراحة. أفضل العلمانيين من يعتبر القرآن مصدر من مصادر المعلومات ينظر فيه، فإن اتفق مع منطقه ومع مقدماته ونتائجه ومع هواه. وتسمية هؤلاء بأهل العقل هذه مغالطة مبكرة، مغالطة من العهد العباسي عندما يسمون أنفسهم أهل العقول ويسمون أهل الحديث وأهل القرآن أهل النصوص. الخلاف ليس أن أهل السنة أهل النصوص، لا، نقبل بهذا وقبل سلفنا بأنهم أهل النصوص، لكن أن يسمي هؤلاء أنفسهم بأهل العقول ليس صحيح، معنى أن الآخر ليسوا أهل العقول. فالسلف رحمهم الله أدركوا هذا وقالوا لهم أهل الأهواء. لذلك عندما تقرأ في كتب العقائد المبكرة لا يسمونهم أهل العقل، يسمونهم أهل الأهواء. وفي الحقيقة أنهم ما اتبعوا عقولهم ولكن اتبعوا أهواءهم، ولو استقامت عقولهم لوصلت بهم إلى معرفة أن القرآن هو الحق وأن السنة هي الحق، فهم ليسوا أهل العقول. وإلى الآن يتحدثون عن قضية العقول وميزان العقل وتحكيم العقل إلى الآن، وهم والله بعيدين من العقل، لأن العقل يهديهم إلى اتباع الكتاب والسنة. لو كانت عقولهم راشدة لدلتهم إلى ضرورة اتباع الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وحي من الله وهو الذي نظم الكون ويعرف ما هي مصلحة الكون لكل من فيه. في الواقع لا أريد أن نذهب كثيرا في مقدمات، لنبدأ حينما معي نموذج لأحد كتابات من تكونت عقولهم من خلال المعلومات ومن خلال الأفكار وتحولت إلى عقائد. ويعني عندما تتحول عقائد بمعنى أنها تنظم سلوكك وتنظم أو يدعو إلى تنظيم سلوك البشر من خلال هذه العقيدة التي يعتقدها. وهؤلاء الألمانيون في العالم العربي لهم أساتذة، أساتذة كبار، ولهم تلاميذ محجبون، والتلاميذ لا تتصورونهم تلاميذ مرحلة ابتدائية أو حتى مرحلة جامعية، من تلاميذهم شيبان كبار أكبر منهم، من تلاميذ هؤلاء ومن بيننا في بلادنا منهم. هذا الذي معنا من أكبر أساتذة العقلانيين أو من أكبر فلاسفة العلمانيين أو من أكبر الرافضين للقرآن والسنة كمنهج، وهو من الكبراء المعظمين عند العلمانيين في الداخل وفي الخارج. يقول صاحب هذا الكتاب: عقل يتلمس الطريق. العقل الذي نؤرخ له في هذه الصفحات هو يتكلم عن نفسه وعن مسيرة عقله كيف تكون، يعني نموذج لما نطلبه في هذه الجلسة. نقول أن العقول أو أن العقائد تتكون من خلال معلومات تنغرس في النقود تصبح عقائد. هو يقول كيف تكون عقله، وسوف تسمعون من كلامه ما يدل أنه يعني بعقله عقيدة. يقول: العقل الذي نؤرخ له في هذه الصفحات ونحاول الترجمة لمراحل تطوره منذ ظهوره وحتى أوشك على نهاية رحلته، ليس هو العقل بمعناه العام الذي تندرج فيه الإدراكات بشتى صورها من مرئي ومسموع ومن مشاعر الرضا والغضب والحب والكراهية، بل هو العقل بمعناه المنطقي المحدود فيما يسمى بالأفكار على صعوبة تحديد الفكرة وماذا تكون. ولكن الذي نريده هنا بهذه الكلمة ليس هو مجرد التصورات التي ترتسم في ذهن صاحبها عن الأشياء، بل هو ربط تلك التصورات في أحكام عن تلك الأشياء، فإذا ما نتجت تلك الأحكام أو فإذا ما نتجت تلك الأحكام المتفرقة بعضها مع بعض في منسوجة واحدة، كان لصاحبها موقف معين من الكون ومن الحياة ومن الإنسان. ماذا يعني؟ يعني العقيدة. لا شك أن هذا الكلام يعني به العقيدة، عندما تتكون المعلومات والأفكار وتنتج مع بعضها إلى أن يصدر صاحبها عن تصور للكون وللحياة، يعني عقيدته. ونحن عقيدة هكذا هي التي نصدر بها عن تصوراتنا أو تصدر تصوراتنا عنها. يقول: فمتى وكيف استقام لي موقف فكري؟ لقد دفعت بالذاكرة دفعا إلى الماضي حتى أوصلتها إلى أول ما تستطيع استعادته من ذلك الماضي، فقدمت لي ألوانا، فقدمت لي أول ما قدمت فصولة مترددة بين الفزع والطمأنينة، بين الخوف والجرأة، فترتاع من مواقف الحياة لحظة وتتقحم تلك المواقف في شجاعة لحظة أخرى. فقلت للذاكرة: لا، ليس هذا هو ما أنشده، فالذي تقدمينه هو حالات وجدانية وسلوكية، وأما ما أنشده فهو أفكار أو هو ضرب من الأحكام على الكائنات والمواقف، سواء اتسقت تلك الأحكام بعضها مع بعض في رؤية واحدة وشاملة أم كانت ما تزال فرادى لم تنخرط بعد في عقل واحد. قال: فقدمت الذاكرة بعد إذن صورا من مرحلة المراهقة، فرأيت غلاما تسري في أوصاله المشاعر الدينية إلى حد الخشوع الذي يتصدع له الجبل، فماذا يكون شأنه مع غلام لم يبلغ من عمره 15؟ فقلت للذاكرة مرة أخرى: لا، ولا هذا هو ما أنشده، لأنك ما تزالين تقدمين لي حالات وجدانية لا أفكار ذهنية تربط التصورات العقلية ببعضها مع بعض في أحكام يمكن الاستدلال منها أو يمكن قبولها ورفضها على ضوء الحياة. قال: فراحت الذاكرة بعد ذلك تبحث في طوايا الماضي حتى وقفت بي عند سنة 1925، وكان لي من العمر عامئذ 20 عاما، وهناك أوقفتني عند عقل يأخذ ولا يعطي، فهو يأخذ أشتاتا من الأفكار يعرضها كاتبوها في الكتب والصحف والمجلات، ولم يكن هؤلاء العارضون جميعا من لون واحد. وعندئذ رأيت أمامي شابا لهما لا يريد لفكرة واحدة مما يكتبه الكاتبون أن تفلت منه، فأخذ يتعقب كل ما تجري به الأقلام في ذلك المضمار على كثرته وغزارته. يقول: ولقد كان صاحبنا، يتكلم عن نفسه، في نهمه الفكري من جهة، وفي اختياره للأفكار الدائرة على المألوف من جهة أخرى، ذا حظ حسن لأنه ازداد بشبابه ذلك فترة غنية غاية الغنى دائرة أعنف الثورة. فما أكثرهم أولئك الأعلام خلال العشرينات الذين من فكوا يوما بعد يوم يهزون العقول هزا بما يعرضونه من أفكار يأتون بها من هنا ومن هناك، وقل ما كانت من إفراج عقولهم، حتى لقد أخذت الصورة كلها تتغير أمام صاحبنا عما كان يألب سماعه في مراهقته المبكرة والمتأخرة. إلى أن يقول: وكانت الثلاثينات وما بعدها بقليل مرحلة لم يشهد الشاب مثلها في حياته لا من قبل ولا من بعد، من حيث تضارب الميول والاتجاهات العقلية، فلم يكن طوال تلك الفترة على لون ثقافي واحد، وإن تكن الفلسفة أبرز من سواها وجودا وأوضح ظهورا، لكننا شهدنا إبان تلك الفترة إلى جانب نشاطه الفلسفي صوفيا على الطريقة الهندية مرة، متحمسا للعلم مرة، متشككا في حضارة عصرنا العلمية مرة، باحثا عن صورة جديدة للحياة الاجتماعية مرة. وهكذا أخذت تقلب به الأمواج هنا وهناك كأنما هو مفقود الإرادة معدوم الهدف، حتى لنراه في آخر تلك المرحلة وقبيل سفره مبعوثا إلى إنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة كما سنرى فيما بعد، حتى لنراه يثور على نفسه. وفي مقالة كان عنوانها هجرة الروح وسنعرض مضمونها، يقول: وثارت به الأيام بعد ذلك متقلبة به بين سبل الفكر، لكن فكرة وحدة الوجود كانت تعاوده، وقد يكون أجمل ما كتبه فيها مقال بعنوان درس في التصوف. يقول: لقد أدركت، استعرض استعراضات طويلة نركز كثيرا منها إلى أن قال: لقد أدركت في تلك الحقبة من السنين سر النهضة العلمية التي نشأت في أوروبا إبان القرن السادس عشر، والذين يعرفون تاريخ أوروبا فترة العلمانية. لقد أدركت في تلك الحقبة من السنين سر النهضة العلمية التي نشأت في أوروبا إبان القرن السادس عشر، فتولد عنها العلم الحديث والحضارة الحديثة بأسرها، وهو نفسه السر الذي لم ينكشف لنا حتى اليوم انكشافا كاملا، فتلكأت بنا النهضة ولبثنا نواصل شيئا من عصورنا الوسطى في عصرنا الحديث. يقول: إنه اكتشف عندما ابتعث إلى أوروبا السر في نهضة أوروبا، وهو أنها طبقت العلمانية، وأما نحن فلم نطبقها ولذلك لم ننهض، ويعتقد أننا لن ننهض. يقول: كانت أواسط الأربعينات التي قضيتها في إنجلترا درسا، كانت أواسط الأربعينيات التي قضيتها في إنجلترا دارسا مرحلة استيقظ فيها الوعي عندي حادا قويا في عدة اتجاهات، لا أقول إنها نشأت لي من عدم، وإلا فهي اتجاهات أحسست بها قبل ذلك بأعوام، ولكنها كانت على شيء من الفتور والتردد. وأما الآن وأنا أدرس في إنجلترا فقد وجدت ما استبدل بفتورها قوة وبترددها عزيمة ماضية، وكان أول تلك الاتجاهات كما أسلفت القوة في الفترة السابقة قيمة الإنسان من حيث هو إنسان، اكتشف في أوروبا قيمة الإنسان. أما قبل أوروبا وهو في بلده وهو عربي وهو مسلم فلم يرى أن للإنسان قيمة إلا ما اكتشفه في أوروبا. يقول: مثل هذا القول يسل جريانه على الألسن، وأما أن ينتقل من دنيا الكلام إلى دنيا التمثيل فذلك من أصعب الصعاب على من لم يتشرف روح الحضارة التي تعلي من قيمة الإنسان. آخر فقرة اقتبسها وأقرأها لكم، يقول: من كل ما أسلفت عن المؤثرات والدراسات التي مارستها وتأثرت بها أثناء إقامتي في إنجلترا، يمكن القول بأنني خرجت بنظرة ذات شعبتين هي التي عدت بها إلى مصر في أواخر 1947، معتزما أن أتجه بنشاطي كله نحو العمل بما تمليه علي تلك النظرة بشعبتيها. فمن جهة خرجت يملأني الإيمان بضرورة الأخذ بأهم أركان الثقافة الأوروبية التي كان من نتائجها في حياة الأوروبيين ما رأيته من قيم تعلي من شأن الإنسان الفرد، إعلاء يجعل منه كائنا ذا قداسة. ومن جهة أخرى، الشعبة الأخرى التي يراها، يقول: خرجت على إدراك واضح بأن نهوضنا مما نحن فيه من تخلف في ركب الحضارة العصرية مرهون بتغيير المنهج لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للتجربة العلمية في كل متصل بحقائق العالم الذي نعيش فيه. هذا نموذج من العلمانيين، وليس نموذجا عاديا، بل هو من أكبر الأساتذة ومن أكبر المعظمين عند علمانيين هنا. ففي إحدى المقابلات مع شيخ عجوز من أبناء هذه البلاد سئل عن هذا الشخص اللي ننظر مكر الألمانيين، قال: لا أعرفه ولا يعرفني، لا أعرفه ولا يعرفني. وهو قبلها بسنة كان ضيفا عندهم هنا في الرياض، وبقي معه أياما وليالي، وأرسل صاحبنا السعودي كتبه إلى هناك ليكتب مقدمة لها، ليشعر بأن هذا الألماني يكتب مقدمة كتبه. وبعدها يسأل الصحيفة هنا، يقول: لا أعرفه ولا يعرفني، لأنه يعرف ماذا يعني معرفة فلان. إذا قيل أنه يعرف فلان أو أنه صديق فلان لها معنى، فيقول ببجاحة الكاذبين: لا أعرفه ولا يعرفه. أما الكتب فهي تكاد تكون ممنوعة، وهذه مقلب للمقالب العلمانيين، ممنوعة لا لحفظ عقولنا مما فيها من الضلال، لا، ولكن لنا حتى لا نعرف أفكار أولئك، ويبقى هذا عندهم حتى لا يهاجمون، حتى لا يقال إن هؤلاء في ضلال. فالكتب ممنوعة من التداول حفاظا على العلمانيين من الانكشاف، لا حفظا للشباب ولأبناء البلاد من الضلال الذي فيها، بدليل أنهم يأتون بها ويتداولونها فيما بينهم. وشخص آخر، كنا مجموعة من أبناء هذه البلاد من سيار حداثيين ومن مجموعة من الصالحين، كنا في سيارة كبيرة أتينا من محاضرة، وكنا نتحدث في السيارة، أحدنا قال أنه ذهب لي معرض كتب. قلت له: هل في المعرض شيء جديد؟ هل في شيء يستحق أن نذهب إليه؟ قال: في الواقع ما أعجبني فيه إلا كتاب لفلان صاحبه. قلت: كتابا جديد؟ قال: نعم. ما اسمه؟ قال: كتاب عن الإسلام. فسبحان الله، فلان الذي يرفض القرآن والسنة يكتب عن الإسلام، وإذا بشخص من الحداثين في آخر السيارة هناك يندعي، قال: وهل الإسلام حكم عليكم أنتم وعلماؤكم؟ قلت: سبحان الله، رجل لا يقبل القرآن، لا يقبل السنة، قال: والله إنه خير من كثير من علماء هذه البلاد. نسأل الله السلامة عندما ترسخ هذه العقائد في قلوب الشباب. وهؤلاء الشيخ العجوز والأستاذ الدكتور الذي تصدى موجودون، ولهم مكانتهم ولهم قيمتهم ولهم كرامتهم ويدافع عنهم أشد الدفاع، وهو والله الذي أقابل الله به أنهم يخربون أذهان شبابنا بهذه الأفكار ويفسدونها ويقودونها من النور إلى الظلمات. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يعيذنا من ضلالهم. في الواقع معي كتاب آخر أريد أن أقرأ منه لكن الوقت يضيق، ولذا سأترك القراءة لنتحدث في جزئيات مما يخصنا هنا. هذه المماحكات العلمانية عندنا التي يصورون بها أن من يعارضهم يعارض التنمية، يقول العلمانيون الآن أن من يعارض أفكارهم يعارض التنمية ويعارض التقدم، وكأنهم صناع التنمية وكأنهم صناع التقدم لهذه البلاد، كأن نهضة هذه البلاد وتطور هذه البلاد وتنمية هذه البلاد تمت على أيدي العلمانيين، فإذا عارضهم أحد قالوا أنه ضد التنمية وضد التقدم. والحقيقة أن التقدم في هذه البلاد صنعه كل أبناء هذه البلاد وبتوجيه من حكومة هذه البلاد، وأقل من أسهم فيه هم العلمانيين والحمد لله، ليسوا أهل هذه التنمية. فنحن نعيش من فضل الله في نعم الله التي أسهمنا في بذلها، القطاع العام اشتغل والقطاع الخاص اشتغل وطلبة العلم اشتغلوا وخريجي الجامعات اشتغل، فليست هي لهم. ولعلكم أدركتم هذا في أحد منشوراتهم تحت المسمى خطاب مرفوع لكبار المسؤولين، ذكروا هذا ويقنعون الناس بأن التنمية سوف تسقط لأنها رفعت في أيدي العلمانيين، وكأنهم يهددون بإسقاط التنمية لأنهم صناعها. أما نحن فتاة لا نعرف إلا نقرأ قرآن ونقرأ سنة ونتحدث حديث أو فتاوى، أما هم أهل العلم وأهل الحضارة، هكذا يصورون للعامة وهكذا يصورون للناس وهكذا يصورون للمسؤولين. أقول والحقيقة أن تنمية هذه البلاد من صنع أبنائه وبتوجيهات حكومته، وشارك فيها القطاع العام والقطاع الخاص، وهي ثمرة جهد الجميع وملك للجميع، وليس هناك علاقة بين رفضنا للعلمانية وبين قبولنا للوسائل التقنية الحديثة. أما من يعارض العلمانية في هذه البلاد فهو ليس العلماء فقط، ليس طلبة العلم الذين يعارضون العلمانية، ليس العلماء وليس طلبة العلم الشرعي فقط، ولكن الجميع يعارض العلمانية، كبار رجال الدولة، كبار العسكريين، صغار العسكريين، كبار الأطباء، أساتذة الجامعات، ومن كل الكليات النظرية والتطبيقية إلا ما ندر من طلاب الجامعات وبعض أساتذتها وفي بعض الكليات، كذلك من الرجال والنساء. العلمانية مرفوضة إلا في شرذمة قليلة، كافة طبقات المجتمع ترفض العلمانية، وكافة طبقات المجتمع يدعو إلى التنمية وإلى التقدم وإلى الاستفادة من منجزات الحضارة، ولكنه مغالطات، مغالطات العلمانيين يصورون أننا لا نريد الحضارة ولا نريد العلم، نحن لا نريد الضلال العلماني، لا نريد العلمانية أن تحكم فكرنا، لا نريدها أن تحكمنا، لا نريدها أن تنظمنا، لا نريدها أن تتولانا في شؤون دنيانا. أما شؤون الآخرة فهم مستغنين عنها، هم لا يريدون أن ينظموا آخرة ولا يهتموا بأمر آخرة، لكن حتى دنيانا ليست لهم، دنيانا ننظمها بصغيرها وكبيرها وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، وما نأخذه من علوم الآخرين ومن أبحاث الآخرين ندمجه في منهجنا الخاص، لا استقلالا ينظموننا هم، لا، نحن نربط العلمانية كمبدأ ينظم. أما ما أتى عن طريق العلمانيين من علوم فنمارسه، فنستفيد منه كما نستفيد من علم الكافر، حتى الكافر نستفيد من علمه. أما التنظيم فلا، ينظمون إعلامنا، ينظمون حكمنا، ينظمون الشورى عندنا، ينظمون الاقتصاد، لا وألف لا. أقول إن مكر العلمانيين وكيدهم يحاول أن يصور أن المجتمع منقسم على نفسه في قضية العلمانية، وحقيقة ليس هناك انقسام، وينبغي أن ننتبه لمكرهم وكيدهم المستمر، فليس لدينا أحد يريد العلمانية غير العلمانيين أنفسهم، وهم قلة في المجتمع ولله الحمد. وليس المطلوب منا بهذا الكلام أن نتواكل ونعتمد على قلة العلمانيين ورفض المجتمع لفكرهم، بل ينبغي التنبه الشديد والحذر الشديد والبعد عن الغفلة حتى لا نؤخذ على غرة، فهم يخططون ويمكرون ولكن الله من ورائهم محيط. موضوع من هذه الأشياء التي يمكرون بها مقالة صدرت في الجمعة قبل الماضية تحت عنوان قضية القضايا لكاتب مشهور ومعروف، لا أريد أن أستعرضها لأنها طويلة، ولكن أخذ أجزاء منها لنناقشها ونرى كيف يكون المخرج. يقول في جزء من المقال: يجب أن يتم الحوار في جو هادئ بعيد عن التشنج والانفعال، بعيد عن استعلاء السلطة على الرأي الآخر. هذه في جزء. وفي جزء آخر يقول: تحت قبة المجلس، يعني به مجلس الشورى، يمكن أن يدور الحوار المثمر حول قضايانا كلها، حوار الكلمة والحجة والبرهان، لا حوار الاستفزاز والاستفزاز المعاش. أولا أقول أن التفريق بين قضايا الحوار والقضايا التي لا حوار فيها يجب أن نتنبه له. إذا قام مجلس الشورى أي شيء يناقش؟ هل يناقش كل القضايا كما أشار صاحبنا؟ يقول يناقش كل القضايا. في البداية قال للاستدراج: القضايا التي متفق عليها في الشريعة لا نقاش. وفي الأخير قال يناقش كل القضايا. وأعود على هذه الجزئية، هم يبدأون هكذا: لابد من الحوار، لابد من النقاش، نناقش الأمور التي فيها نقاش، أما القضايا الشرعية فهي مسلمات، وفي الأخير يصل إلى أن يناقش كل شيء حتى العقيدة. هذا أسلوبهم وليس جديد، وهذا أستاذهم، وكثير لا نستطيع أن نستعرض الواقع أسماء أو كتب، ولكن نشير بعض إشارات. أقول إن التفريق بين قضايا الحوار والقضايا التي لا حوار فيها، وقد أشار الكاتب في البداية إلى الفرق، لكنه في النهاية يقول: يمكن أن يدور الحوار حول قضايانا كلها، قضايانا كلها، ومعروف ما قضايانا كلها. أقول هذا أسلوب نعرفه كثيرا من كبار أساتذة هذا التيار، فهم يدعون إلى الحوار في قضايا المتغيرات، لكنهم يصلون في النهاية إلى أن الحوار يجب أن تخضع له كل القضايا الثابتة والمتغيرة قطعية الدلالة وظنيتها. الحوار أولا، الحوار هو الأساس. ونقطة أخرى أشير إليه، قال: ينبغي أن نكون بعيدين عن استعداء السلطة، ألا يستعدي أحدا على السلطة. هذا مطلب في المقال. أقول استعداء السلطة، من السلطة؟ من هي السلطة الذي يخشى الكاتب استعداءها؟ هل هي سلطة محايدة؟ أعني هل هي تنتظر بين الفرقاء حتى ينتهوا ثم تحكم للمنتصر؟ هل نظن أن السلطة يسعها هذا؟ أقول إنها ليست محايدة بين الفرقاء ولا تستطيع أن تنتظر نهاية الحوار وتحكم للمنتصر. السلطة المعنية سلطة ملتزمة بالشريعة ومنحازة بالضرورة لها، ولا يسعها غير ذلك، ويجب عليها حتى وإن لم يستعديها أحد على أن ترفع راية الشريعة، لا تنتظر حتى أن تستعدى. يجب على السلطة التي لا يريد أن تستعدى عليه، يجب عليها بدون استعداء إذا رأت شيئا ينقم الشريعة أن تقوم، واجبها يجب عليها أن ترفع راية الشريعة وتنصرها وتنصر أهلها. وهذه قضية القضايا، ليست التي يشير إليها أنها قضية القضايا. قضية القضايا هي أن تلتزم الدولة في كل شؤونها بالشريعة، تلتزم بالشريعة، تنصر الشريعة، تحكم الشريعة، هذه قضية القضايا. والتفسير فيها هو الذي أتى لنا بما يسميه هو قضية القضايا. يسمي قضية القضايا قضية العدوان وقضية الخطر الداهم على الحدود،
ما جاءنا والله ذلك الذي يسمي قضية القضايا إلا عندما تمولنا في قضية القضايا الحقيقية. فليست قضية القضايا هذه هي قضية القضايا. رفع راية الشريعة والتمسك بها فعلا وفي كل شيء هو قضية القضايا، فإن لن نوجد نحن ولن توجد أي قضايا إذا لم نهتم بقضية القضايا الحقيقية. وأقول في هذه أيضا، لو كانت السلطة تحت قبة الديمقراطية كما تخيلها الكاتب، بمعنى أن تنتظر راية الشعب لتلتزم به وتحكمه وتحاكم هي بتطبيقه، لو كانت السلطة كذلك تحت قبة الديمقراطية وسعها فعلا الحياد، بل ووجب عليها الحياد، ولم يصح لأحد أن يستعديها على أحد لأنها محايدة. أما وأن السلطة ملتزمة أصلا بمذهبية محددة فعليها أن تلزم الجميع بها، والذي يستعدي السلطة على مخالف الشريعة هو المحق، والذي يرفض هذا الاستعداء ويجنع على أصحابه في الحقيقة رافض للحكم أو للتحاكم للسلطة الشرعية، وعليه أن يبحث عن قبة ديمقراطية يتحاكم إليها. وبعد، فإن من المهم أن نركز على تصحيح العقيدة والتفريق بين ما ينبغي أن نعتقده وما يجب الحذر منه، ولعل دروسكم خلال الأسبوع دارت حول هذا. ولكن من المهم أيضا أن نحذر من التوقف عند العلم النظري في معرفة العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة، بل لا بد مع هذا العلم النظري أن نربط علمنا بالواقع الذي نعيشه، فإن الكثير من الانحرافات الفكرية والسلوكية في حياتنا المعاصرة سببه الرئيس انحراف عقدي. ولخطر هذا التيار علينا جميعا، ديننا، دولتنا، كياننا، استقرارنا، فإننا في حاجة ماسة وعاجلة لمتابعة رموز هذا التيار في الداخل والخارج، وجمع إنتاجه الفكري السابق واللاحق، وإعداد ملفات عن كل واحد منهم، ولذلك نتائج إيجابية إن شاء الله. إذا حققنا هذا بمتابعة صادقة فسوف نستفيد كثير من الفوائد، أذكر بعضها. أول الفوائد إذا رصدناهم، معرفة الحقيقة كما هي دون تزييف أو ظلم لأحد، فإنه كثيرا ما يقولون أنكم ظلمتمونا، زيفتم علينا. أقول ينبغي أن نجمع حتى لا نظلم ولا نزيف، هذه فائدة أولى. الفائدة الأخرى مواجهتهم بتلك الحقائق إذا لزم الأمر. ثالثا ردعهم عن الاستمرار في ضلالهم، لأن الكثير منهم يظن أن إثبات التهم عليه أمرها صعب، فإذا وجدت الملفات تيسر الأمر. وأذكر بهذه المناسبة أحدهم، أحد المشايخ في الأسابيع القريبة الماضية في محاضرته أشار إلى أحد هؤلاء وتكلم على بعض الكلمات التي أوردها في كتابته، وقال إنه أساء للإسلام وأساء للمسلمين وعليه أن يتقي الله. اتصل به بالتلفون مباشرة وقال يا شيخ أنت فعلت وأنت قلت وأنت وأنت، وأنا أريد أن أقابلك لأبين لك الأفاة. وكان مستشيطا غضبا لأنه ما عند الشيخ شيء، ما عند الشيخ شيء. فالشيخ زال خدر طيب اتصل بعد يومين تعالي في المكان. من توفيق الله أن الشيخ كان يرصد مسيرة هذا في كتاباته وكان عنده ملف، فعندما دخل على الشيخ قال يا شيخ أنت ظلمت وأنت فعلت وأنا كتبت شكوى ورفعت للأمارة. يستطيع قال الشيخ أنت كتبت شكوى في قضية والأمارة أمارة عدل، نذهب لها ويتبين الحق. ثم أخرج الملف، فعندما شاهد الملف وإذا به يصعق كاد يغمى عليه، يا شيخ سامحني وأنا برا أطلب تنازل في الأمارة ولا أقول شيء، ونحن أخوة ونحن في بلد مسلم وبعضنا يسأل. العملية مكر، العملية خداع. فإذا رصدنا هؤلاء فإنهم سوف يقفون بإذن الله أو يكفين الله شرهم. أقول الفائدة الثالثة إقناع بعض المتشككين، فإن لدينا في المجتمع بعض الناس عندهم شك، يقول ما في علمانية، أنتم شاذين عن قلوبهم، وش يدريكم ما عندهم علمانية، هؤلاء بس يحبون الحضارة ويستفيدون منها. نقول أن من الفوائد إذا جمعت الملفات إقناع بعض المتشككين في خطورة فكرهم بالحقيقة في ذلك. وفائدة أيضا وليست الأخيرة، فوائد جمع المعلومات عن أهل الضلال مطلب شرعي يجب أن نعمله. الفائدة بيان الحق في هذه القضية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا بينا لهم الحق وأرادوا الضلال والغواية فلسنا قادرين على هداية أحد، ولكن علينا أن نهديهم بمعنى أن نبين لهم الحق الذي نعتقده. ولتحقيق هذا الذي أقترحه أرى أن يقوم علماء العقيدة وأساتذتها بتوجيه عدد من طلابهم النابهين في حدود 5 إلى 10 من الطلاب تحت إشراف كل شيء، يوجههم ويسلف على عملهم ويقوم ويقومون هم بجمع المعلومات عن كل قضية أو شخصية يسلفهم بها الشيء، ويطلع على تلك الملفات ويحتفظ بها للاستفادة منه. هذا واحد، يعني ينبغي أن يقوم عدد من علمائنا خاصة في أقسام العقيدة وأقسام المذاهب المعاصرة ومن لهم علم بهذه الضلالات أن يجتمع معهم عدد من طلبة العلم النابهين ويشرف الشيخ على 5 إلى 10 ليجمعون هذه المعلومات، فنحن في حاجة إليها لمحاربة هذا التيار الخطير. ثانيا أن تقوم أقسام العقيدة في جامعات المملكة وأقسام المذاهب المعاصرة بتوجيه أبحاث الطلاب ورسائلهم للقضايا العقدية والمذهبية القائمة الآن، لتكون تلك الأبحاث إسهاما من الجامعات في خدمة المجتمع لبيان التيارات الفكرية المعادية له. والله أسأل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يحيينا شهداء ويتوفانا شهداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه في الواقع الأوراق التي أحببت أن أختصر فيها كثيرا، لأن الأسئلة في تقديري سوف تتناول أشياء كثيرة، ولا أحب أن أطيل في الكلام لنحرم أصحاب الأسئلة، وأرجو الأخ أن يعرف كل الأسئلة ولا يحتضر منها بشيء مهما كان نوع السؤال.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله لنا وله الثبات على هذا الدين والاستمرار على فضح المفسدين. وليس كبار هذا البلد وصغاره ولا نساءه وأطفاله ولا علماؤه والأميين فيه ينكرون على العلمانيين، بل إنها أرض هذا البلد بسهولها وجبالها بأشجارها وأحجارها بطيورها المختلفة وحيواناتها المتعددة تنكر هذا الفساد القادم وتنكر هذه العقيدة المنتنة وهذه الأفكار الهدامة تنكرها. ولا بد أن الحق بإذن الله تعالى غالب ومنتصر كما وعد الله بذلك وكما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد وردت أسئلة كثيرة وهي تدور حول موضوع المحاضرة، ولا شك أن العلمانية التي كانت مجهولة عند الكثير من الناس بدأوا يطلعون عليها أو بدأوا يعرفون عنها من خلال الحوادث لا من خلال المقالات. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام السلف سموا أهل العقل أهل الأهواء فلماذا نطلق على العلمانيين اسما غير هذا الاسم الذي يخدمهم؟ كأن نقول مثلا هم الإلحاديون أو الجاهليون، وبدل أن نقول العلمانية نقول الجاهلية أو الإلحاد. فضيلة الشيخ نعم أظن وقال كشفت سترا المفسدين فلما لا تصرح لنا اسم صاحب الكتاب حتى ينفضح.
في الواقع لم أخفي لأني أقرأها أمامكم وهو موجود وكثير من كتبه موجودة. والدكتور زكي نجيب محمود وصل به التفكير في وضع خطة لنهضة الأمة. يقول وصل به التفكير هو عن نفسه يقول أننا لن ننهض يعني الأمة العربية والإسلامية لأنه يعتبرها متخلفة وهي متخلفة في كثير من الجوانب المادية لا مسحة. يقول لن ننهض وبذور هذه العقائد موجودة فلا بد أن نجسها من التربة ونبذر فيها أفكارا جديدة. هذه من المقولات. ويقول إننا لا نستطيع أن نأخذ الصناعة من الغرب دون أن نأخذ الأفكار فهذا أمر يستحيل. ولكن علينا إذا أردنا أن ننهض أن نحيا كما يحيا الغربيون، نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون ونلبس كما يلبسون ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون. يعني لا يبقي لنا شيئا. وهو ليس وحده صاحب هذه الفكرة، عندنا جيش خطير من هؤلاء. أنا لا أستطيع أن أستعرض عليكم كثيرا ولكن ممكن أن أقول لكم بعض الأسماء التي تستطيعون إذا قرأتم أن تجدوا فيها ما يدلكم على مثل هذه السيارات. أنت طرحت علي السؤال الأول. أقول في الحقيقة لا أستطيع أن أستعرض لكم بسبب ضيق وقتكم مزيدا من الأمثلة، لكني أدعوكم لقراءة نماذج من ذلك في كتب الدكتور زكي نجيب محمود وهي كثيرة، وكتب الدكتور فؤاد زكريا، وكتب حسين أحمد أمين، وكتب محمود أمين العالم وغيرهم. وثقوا أن الكثير من العلمانيين عندنا الشيوخ والشباب يعتبرون هؤلاء من كبار قادة الفكر، يعتد برأيهم بل ويفضلونه على آراء كبار علمائنا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.